يا لبرودة أعصابك يا أخي، إن أمرك عجيب والله. بعد تلك المشاكسة القصيرة طلب أحمد من زميله إيقاف السيارة رغم إلحاح الأخير على إبقائه معه حتى إيصاله إلى مكان عمله. أخيرا أوقف الرجل السيارة، فنزل أحمد وهو يتمتم: لا أرى سميرا هذا سوى رجل مخابرات، أراد الإيقاع بي، أعرف أنني تحت المراقبة، وذلك منذ إعدام شقيقي صلاح. ومشى وهو يتابع التمتمة بانفعال: صحيح أن من شب على شيء شاب عليه. أيام الدراسة كان مخبرا لإدارة المدرسة، وهو اليوم مخبر للأمن، عليه اللعنة. ومضى يخطو في شوارع النجف الرئيسية، وقد لاحظ بوضوح الوجوم والهلع والدهشة التي سادت وجوه الناس، وعلائم القلق والإحساس بالمستقبل المجهول، وحالة الارتباك التي كانت تسود الشارع العراقي. كما رأى مكبرات الصوت التي زرعتها السلطة في معظم الطرقات العامة، وهي تملأ الأرض ضجيجا بالكلمات والأغاني الحماسية التي تمجد بالرئيس وتذيع له مقاطع من خطبه وتستنفر الهمم لمعركة القادسية الجديدة، فضلا عن المارشات العسكرية التي تملأ الأفئدة بالخوف والحماس والبيانات المتوالية والتهديد والوعيد وبشائر النصر الآتي. ومضى أحمد يتابع سيره غير مكترث بتلك الضوضاء التي كانت تسود حوله، وهي تقرع في الرؤوس فتصم الآذان. كان رأسه مزدحما بالأفكار والتحليلات والمشاريع، ومضت تكر به الخواطر حتى بلغ مركز عمله وهو يتمتم: أي سخافات تلك؟ أي معركة هذه؟ يجب أن يخيب هذا الطاغية وتتقهقر فلوله، يجب أن نتحرك بقوة وشمول، وإلا ضاع كل ما أسسه السيد الشهيد الصادر، وذهب هباء دمه ودماء كل الشهداء، وخابت الثورة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله يا الله يا الله يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماء تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعلني في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً، إنك على كل شيء قدير.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث في الآية 85 و86 من سورة البقرة، وكان بودنا أن نقف الوقفة الأخيرة مع هاتين الآيتين المباركتين، وخصوصا في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. في هاتين الآيتين المباركتين والتي تحدثنا عنهما في الحلقات السابقة، يتحدث القرآن عن أمور خطيرة وعن أمر خطير، وهو قد جاء بصيغة الاستنكار، الاستفهام الاستنكاري والتعجب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فإن من أخطر الأمور هو أن تتعامل الأمة مع رسالتها تعاملا تبعيضيا بحسب أهوائها ورغباتها ومصالحها، فتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وبالتالي تكون هي الحاكمة على الكتاب لا الكتاب حاكم عليها، وهي القائدة والإمام للكتاب، ويبقى الكتاب مأموما ومقودا. إن هذا التعامل التجزئي التبعيضي يجعل من تطبيق الكتاب والعمل به ألعوبة بيد الناس، يأخذون منه ما يشاءون ويرفضون ما يشاءون. ولقد حذر القرآن الكريم من هكذا تعامل تجزئي، واستنكر على اليهود ذلك استنكارا شديدا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأكد القرآن على حقيقة تاريخية، ألا وهي إصابة الخزي في الحياة الدنيا. والخزي تعبير قرآني عن السقوط الحضاري وعن الفشل والتردي الذي تعيش فيه الأمة كشبح أمة تتقاذفها الأهواء ويقودها المترفون والمجرمون باسم الدين وباسم الكتاب، وهم أبعد ما يكونون عن الدين والكتاب وأبعد ما يكونون عن رسالة السماء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قد يتصور البعض أن نتيجة التعامل التجزيئي التبعيضي مع الرسالة ومع الكتاب السماوي له آثار أخروية فحسب، وله خزي أخروي في نار جهنم فحسب، بل إن القرآن الكريم يؤكد على الخزي الدنيوي والسقوط الدنيوي وما يلحق الأمة من العار ومن الذيلية ومن الفشل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فنجد الآيات الكثيرة تتحدث عن الخزي في الحياة الدنيا قبل الخزي في الحياة الآخرة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي سورة الزمر: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. فالقرآن الكريم نفهم من كل تلك الآيات المباركة أن الخزي الذي يصيب الأمة لا يختص بالآخرة، وإن كان عذاب الآخرة أخزى بنص القرآن الكريم، بل هو خزي دنيوي قبل أن يكون أخروي. خزي وفشل وعار وصغار وتبعية وتمزق، كل ذلك يصيب الأمة والمجتمع في الحياة الدنيا عندما تتعامل مع الرسالة تعاملا تبعيضيا تعاملا انتقائيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ولقد عاش اليهود الخزي والذل طوال مسيرتهم التاريخية، فكانوا طعمة سائغة لكل طامع، وكانوا مثلا للذل والقمع في كل بقعة من بقاع الأرض، وخصوصا في أوروبا. ولم يجد اليهود الكرامة والاحترام إلا في البلاد التي كان يحكمها القرآن وكان يحكمها الإسلام. وقد حدثنا القرآن الكريم على أن هذا الخزي على اليهود لا يقتصر على فترة زمنية دون أخرى، ما داموا يتعاملون مع رسالتهم ودينهم تعاملا هازئا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بحسب ما تملي عليهم الأهواء والمصالح والمطامع. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهل هناك خزي أكبر لليهود من أن تقودهم الصهيونية العالمية وتحركهم لصالح أهدافها الخبيثة ومطامعها الاستكبارية؟ وقادة الصهيونية لا يؤمنون بكتاب ولا يعترفون بنبي أو رسول، وإنما يتخذون الدين والمقدسات شعارات يحركونها كيفما شاءوا ليحركوا بها السذج من الناس باتجاه أرض الميعاد من أجل إعادة هيكل سليمان، وهم أبعد ما يكونون عن داود وسليمان عليهما السلام. إن هناك القليل من اليهود في العالم اليوم يعون خطة الصهيونية الخبيثة وكيف تسخر الدين والمقدسات كشعارات ترفعها من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية والاستكبارية. ولهذا فإن هذه الثلة الواعية من اليهود يقفون بوجه المخططات الصهيونية ويستهزئون بما ترفعه من شعارات العودة وبناء الدولة في أرض الميعاد، لأن هذه الثلة تدرك جيدا أن الصهيونية مهما حققت من انتصارات في سبيل إقامة الدولة الإسرائيلية إلا أن النتيجة ستكون الفشل الذريع والخزي في الحياة الدنيا، وستسقط كل ما بنوه من صروح على جماجم الأبرياء وأجساد المظلومين من المسلمين المستضعفين، وهذه هي النتيجة الطبيعية للظلم والظالمين والمستكبرين الذين يتخذون من المقدسات شعارات لتحقيق المصالح الذاتية والأطماع التوسعية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهكذا مع كل أمة تتعامل مع كتابها ورسالتها بهذا التعامل التجزيئي التبعيضي النابع من الأهواء والمصالح. وقد وقعت الأمة الإسلامية فيما وقعت به اليهود في التعامل التجزيئي عندما راحت تتمسك ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وقد لعب الاستعمار دورا كبيرا وخطيرا في ذلك، وزرع عملاءه الفكريين في البلاد الإسلامية من أجل أن يقنعوا الأمة الإسلامية بأن القرآن الكريم يمثل القمة في الأخلاق والقمة في الآداب والقمة في العدالة، إلا أنه لا يصلح لأن يحكم الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقيم دولة إسلامية قائمة على أساس الإسلام وعلى أساس تعاليم القرآن. وإن القرآن إذا استطاع أن يقود الحياة في القرون الوسطى فإنه في القرن العشرين لا يستطيع أن يقوم بتلك المهمة الصعبة. ولقد تركزت هذه الأفكار والتصورات الخاطئة عند بعض المثقفين والمفكرين والكتاب المسلمين إلى درجة أنهم عاشوا الذهول والدهشة عندما رأوا انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وقد كانت تراود هؤلاء الشكوك الكبيرة في قدرة الإمام على أن يكون رجل دولة، رغم تيقنهم بأنه من أكبر رجال الثورة في العالم. من هذا المنطلق كتب الكاتب والصحفي المعروف محمد حسنين هيكل كتابه مدافع آية الله، ولهذا الاسم دلالاته وإيحاءاته، حيث يصور أن الإمام مدفعية بعيدة المدى، فقد كانت ترسل بقذائفها وحممها على بعد آلاف الأميال من نوفل لشاتو في باريس لتسقط قلاع الشاه، إلا أن هذه المدفعية لا تملك المشاة كما يقول، ولا تستطيع أن تقيم دولة، إنها تستطيع أن تهدم وتخرب، ولكنها ليست بقادرة على البناء والتعمير وتكوين الدولة المقتدرة بوزرائها وسياسيها ومهندسيها وأطبائها. وكأن السياسة والطب والهندسة مختصة باليهود والمسيحيين. ولم تكن هذه الشكوك نابعة من قدرة الإمام الخميني الشخصية بقدر ما كانت نابعة من الشك في قدرة الأفكار التي يحملها الإمام، وهي أفكار الإسلام على بناء الدولة. ولهذا يصف الإمام بأنه رصاصة انطلقت من القرن السابع لتستقر في قلب القرن العشرين. إن أمثال هؤلاء المفكرين والصحفيين والمثقفين قد تجدهم يقومون بالطقوس الإسلامية والعبادات الإسلامية، ولكنهم لا يعترفون بالأسس التي يقوم عليها والتي جاء من أجلها القرآن الكريم ليحكم الحياة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم أولادنا أكبادنا، أما عند الواحدة تماماً وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماماً وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم من شجرة الحكمة. عند 2:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا وفي أمان الله.
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب طلب.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها حلقة جديدة من هذا البرنامج سيكون فيها الحوار والحديث بإذن الله تبارك وتعالى حول قضية توجيه الأولاد خلال 7 سنين الثانية من أعمارهم إلى العبادات والطاعات. نرحب في بداية الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ جعفر الهادي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
وأهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات الكرام، والسلام عليكم وعليهم جميعا.
سماحة الشيخ جعفر الهادي، نقدم لسماحتكم أولا الشكر الجزيل على مساهمتكم في هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، رغم أن حالتكم الصحية لم تكن مساعدة وإن كنا لا نعلم بذلك عندما دعوناكم. على أي حال متلطفين في الحضور، وسؤالنا هو عن ما هي الضوابط التي ينبغي الالتفات إليها لتطبيق ما أمرت به الأحاديث الشريفة من توجيه الأولاد للعبادات خلال هذه المرحلة أعمارهم المرحلة السنين 7 الثانية دون أن يؤدي ذلك إلى تنفيرهم من العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
كما تفضلتم، هناك تأكيد في الأحاديث والروايات والنصوص الدينية على أن يقوم الأب بتعليم أولاده الصلاة من بدايات السن الذي يكون فيه الطفل مهيئا لتقبل مثل هذا الأمر، وهو السنة 7 والـ8.
نعم.
يعني هذا السن في الحقيقة هي السن التي يبدأ الطفل فيه مرحلة من مراحل التفهم لما يحيط به، ويصبح منضبطا أكثر مما كان عليه في السنين الأولى من حياته.
نعم.
ففي سن الخامسة 6 أو قبل ذلك الطفل يميل أكثر إلى اللعب وإلى اللهو وإلى الركض هنا وهناك.
نعم.
في عرامة خاصة.
نعم.
تختص بالطفل، حتى أن هذه اللفظة أيضا هي أتت في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرامة الصبي في صغره، عقل في كبره،
أو علامة الحلم في حديث.
نعم.
آخر في كبره،
يدل على أنه يكون حليما
إن شاء الله. نعم.
أو ليكون حليما في كبره. يبدو الطفل عندما يتجاوز هذه السنين 6 الأولى يقع على خط أو يمشي في درب أكثر عقلانية، فيصبح متهيئا لتقبل بعض الأمور، لكن يبقى مع ذلك هناك شوق ما إلى اللهو واللعب.
نعم.
وهذا اللهو واللعب لا يترك الإنسان حتى بعد بلوغه أيضا، كما نلاحظ ذلك.
نعم.
إلا عندما يصبح الإنسان شابا ناضجا، خصوصا عندما يرتبط ببعض المسؤوليات الاجتماعية كالزواج وما شاكل ذلك. من هذا المنطلق، يعني بعد معرفة هذا الأمر في سيكولوجية الطفل ونفسية الطفل، حتى ولو كان في 7 والـ8، أي أنه يميل حتى في هذه السنوات إلى اللعب واللهو، وإن كان تقريبا أقل
أو اختلاف نوعية الألعاب التي يميل لها.
نوعية الألعاب ويطغى نوعا ما عليه جانب التعقل، لا بد أن يكون حثه على الطاعة والأخذ بيده إلى العبادات مدروسا ودقيقا ويكون بعناية. يجب أولا أن يشعر الطفل بأن والده يحبه إذا دعاه إلى شيء يحبه، وطبعا هذا يغرس في نفس الطفل من الصغر.
صحيح.
ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في وسائل الشيعة قال صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. فعنصر التفريح للطفل، تفريح قلبه وإدخال السرور في قلبه واحتضانه كابن للإنسان وبضعة منه، هذا يجعل الطفل يثق بوالده وأن والده واقعا يحبه. إذا هكذا كانت سابقة الوالد مع الطفل، وحتى عندما يريد أن يبدأ التأديب معه إذا كان من هذا المنطلق، الطفل هنا يتهيأ لتقبل أوامر الوالد،
يعني يشعر بأنها صادرة عن محبة،
محبة وعناية. نعم. وإن كان لا يمكن أن يفهم مفردات هذه المسألة بصورة تحليلية، إلا أنه قلبيا شعوريا يمتزج مع والده ويصبح قريبا إلى والده ووالده قريب إلى قلبه. من هذا المنطلق يجب أن ينطلق الوالد. وإلى جانب ذلك، هناك الروايات في هذا المجال، يعني حث الولد على العبادة، هذه الروايات تقول بدايات الحث على العبادة لازم يكون من السنين الست الأولى.
نعم، يعني مثلا استحباب اصطحاب الصبي إلى الصلاة مثلا بهالموضوع،
أو مثلا كما في الحديث الشريف هناك يقول الإمام الباقر أو الصادق، حينما يتم الولد 5 سنين يسأل: أيهما يمينك أيهما شمالك؟
ليختبر وعيه،
ليختبر.
نعم.
حتى الطفل هو أيضا حينما يجيب إجابة صحيحة ويتلقى التشجيع يثق بنفسه، فإذا عرف ذلك حول إلى القبلة، يقال له: هذا القبلة، إحنا كلنا نتجه إلى القبلة، ويقال له: أسجد، مو صلاة، أسجد.
نعم.
نعم. حتى يتم له 6 سنين، الباقر أو الصادق عليهم السلام يقول أحدهما: فإذا تم له 6 سنين صلى.
نعم.
فجذور المسألة يجب أن تبدأ من المرحلة الأولى وهي 6 سنين،
يعني مع بدء التمييز. بمجرد التمييز يفترض أن يقترن التمييز بالتوجيه للعبادة.
نعم، بالضبط هذا. يقول الحديث: فإذا تم له 6 سنين صلى، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له 7 سنين، فإذا تم له 7 سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك. غسل بعد ما يقال له توضأ.
نعم.
الوضوء له مجموعة من الأمور، يعني آداب كذا، ومسح راس ومسح رجل، لا يقال كلها اغسل وجهك وإيدك.
نعم.
شوفوا شوية شوية. قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صلي. ثم يترك حتى يتم له 9 سنين. فإذا تمت له 9 سنين علم الوضوء.
نعم، يعني إلى الآن صلاته السابقة بدون وضوء.
نعم.
نعم.
هيا هيا إلى الصلاة، هيا هيا إلى الصلاة، هيا هيا إلى الصلاة، هيا هيا إلى الصلاة. قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، هيا هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، هيا هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. نروح طاهرين نصطف خاشعين نروح طاهرين نصطف خاشعين صفوفنا نظام يا أمنا إمام صفوفنا نظام يا أمنا إمام هيا إلى الصلاة معا ببيت الله هيا إلى الصلاة معا ببيت الله ما أروع اللقاء.
نتابع مستمعينا الأعزاء تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، ضيفنا فيها سماحة الشيخ جعفر الهادي. سماحة الشيخ، نقلتم الحديث الشريف المروي عن أحدهما أي الإمام الباقر أو الصادق سلام الله عليهما، وفيه في الحقيقة منهج تربوي يبدأ من توجيه الطفل للعبادة والأولاد العبادة حتى قبل 7 سنين، يعني مع بداية تمييزهم. لاحظنا في نهاية الحديث أنه لحد 9 سنين هو صلاته لا تكون كاملة يعني بالصورة الشرعية،
بعد 9 يكون هناك وضوء متكامل.
نعم،
وضوء متكامل
يعني إذا يقبل من الطفل في البداية أصل التوجه، أصل الركوع،
يعني
أصل السجود،
يطلب
حتى
منه. يطلب منه هذا.
نعم،
وهناك حديث أنه من 12 يكتب له.
نعم
نعم، وإن لم يكن مكلفا
يكتب له الأجر
ثواب. نعم،
نعم.
الأجر. نعم.
عفواً.
النقطة المهمة جدا أنه الصلاة يجب أن تحبب إليه.
نعم.
هذا مهم جدا. إذا أحب الصلاة هو يقوم للصلاة. وفي رواية أن الحسن والحسين عليهما السلام أحدهما قال لما كانت أمنا فاطمة سلام الله عليها تقوم للتهجد ليلة الجمعة توقظنا.
نعم،
توقظنا وتلهينا بشيء حتى نعيش أجواء المناجات والدعاء والخشوع.
نعم،
وذلك الجو
يعني المعطر. دون أن يؤدي شيئا،
لا ما يؤدي،
فقط يجلسان لمجاهدة عيش هذه الأجواء.
نعم، نعم، يعيشان هذا.
إذن هذه فيها تنبيه سماحة الشيخ لو سمحتم إلى ضرورة مثلا اصطحاب الأولاد إلى المساجد حتى لو لم يصلوا.
نعم،
اصطحابهم إلى الزيارات، زيارة المشاهد المشرفة وأمثال ذلك من
الترغيب من الوالدين.
نعم،
وتطرقتم إلى شيء جميل. أنا هنا أؤكد أن على المصلين أن يراعوا سن الطفل ومشاعره، المصلين الآخرين.
نعم،
فلا ينتقدوه بعنف وقوة إذا رأوا منه مثلا شيئا شاذا، عملا شاذا في الصلاة. احنا نشوف دائما في صلاة الجماعة الأطفال يقومون قبل مثلا
إمام الجماعة، نعم،
إمام الجماعة.
نعم،
أو المصلين يقف ينظر إلى هذا الجانب، إذا كان ذاك الجانب يتفحص ولا يعلم أن هذا مبطل للصلاة أساسا، ما يعرف أحكام الصلاة.
نعم،
أنا أعرف أن هناك بعض الأشخاص حصلت لهم عقدة ومشكلة نفسانية عندما نهرهم أحد المصلين ممن لم يتحملوا هذا الأمر من الطفل.
نعم،
يا طفل أنت طفل، شو جابك هنا؟ ليش أجيت إلى الصلاة؟ اطلع أنت كذا. فهذا يعني أوجد عقدة نفسانية ومشكلة في نفس الطفل،
يعني تجعله ينفر من الصلاة من المسجد.
بينما نجد أن في الحديث والتاريخ النبوي والسيرة النبوية الطاهرة أن بعض الأشخاص كان يأتي بطفله للنبي ليتبرك هذا الطفل بمسحة من النبي على رأسه، الطفل ما يعلم، يبول على ثوب النبي أو حج النبي، فأبواه يعني ينزعجان من هذا التصرف ويحرجان، فيزرمون الطفل، يزرمونه يعني يقرصونه.
نعم،
أنه يقطع البول ويمتنع. لا، ليش فعل هذا؟ النبي يقول لا 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 تزرموه، أما ثوبي فأغسله.
نعم،
هذا ما في مشكلة، أنتم إذا قرصتموه وإذا تعذب هذا الطفل وهو في حجري.
نعم،
فسيأخذ انطباع دائما.
نعم،
أنه في محضر النبي الإنسان يلقى العذاب.
نعم،
في المسجد.
نعم، من يغسل هذه الحالة من نفسه بني بعد
بني. أحسنتم،
يعني غسل هذه الحالة من النفس صعب.
ونفس هذا إذا نحن في المسجد نهرنا الطفل.
نعم،
وفي الحقيقة خجلناه أمام الآخرين. فأنا أؤكد على إخواني وأخواتي المصلين والمصليات تأكيدا شديدا يتحمل الطفل أساسا. في التربية عندنا هناك حديث عن الإمام جعفر الصادق يقول: احمل صبيك تأتي عليه حتى تأتي عليه 6 سنين. نعم. يعني تحمله.
نعم.
احنا لازم نتحمل. احمل ليس اتصور بمعنى حمله.
نعم.
على الكتف او كذا، لا، احمل يعني تحمله.
نعم.
لاحظتوا، احنا لازم نتحمل الاطفال خصوصا في هذا
يعني
العصر.
هذا التحمل ايضا تظهر بركاته مستقبلا على شخصياتهم، على علاقتهم. نعم. ويا الوالدين.
نعم. وهذا لازم يستمر، ليس من الأب، ليس من الأم فقط، ليس من الإخوان فقط، حتى الناس الآخرين خصوصا في أماكن العبادة. الطفل ما يدري شنو المقدس وشنو غير مقدس. التقدس حتى بعض الكبار لعله لا يفهمونه ولا يفقهونه، وهذا ما نشاهده أحيانا في أماكن العبادة، نجد أن البعض لا يعرف آداب مكان العبادة. فكيف نحن نتوقع هذا من الطفل الذي الآن دخل في هذا العالم وهو فارغ الذهن من هذه الأمور أساسا؟ لا يعرف القيم، لا يعرف المقدس، لا يعرف الممنوع، ولا يعرف المأذون به في هذه الأمور. ولهذا على المصلين الأكارم والمصليات أن يتحملوا الطفل، إذا وجده يركع أسرع، يسجد أسرع، يقوم قبل الإمام أو قبل المأمومين، أو أحيانا يتلفت يمينا و شمالا، أو يلعب بأذنه أو ثوبه أو شيء من هذا القبيل، أو يضحك حتى. هذا ليجعل المصلين أنفسهم مكان هذا الطفل ويتذكروا أيام صباهم أيضا.
نعم.
إذا بهذه الرحمة بل والتشجيع لهم، إحنا لازم نشجعهم، إذا هكذا تعاملنا الصلاة والعبادة وكل هذا سيقع في قلب الطفل وفي صميم يعني قلبه، ويحبه حبا شديدا، وهو سيواصل هذه المسيرة.
سماحة الشيخ جعفر الهادي، إذن ألخص الكلام والوقت المخصص لهذه الحلقة وشك على نهايته بأن النصوص الشرعية تؤكد على ضرورة توجيه الأولاد للعبادة منذ بدء تمييزهم، ولكن ضمن أسلوب لطيف متدرج تدريجيا لا حد حدود سن 9، يكون فيها تعليم للوضوء وللصلاة الكاملة. ولكن على أي حال ينبغي الصلاة العبادات الأخرى تحبيبها للأولاد من جهة، واجتناب ما ينفرهم من العبادة وبالتالي يبعدهم عن الشعائر وعن التربية الإسلامية عموما من جهة ثانية. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ جعفر الهادي، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. جعلنا وإياكم وأولادنا من المصلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. ينتظر أن تتم اليوم عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وانتشر مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة استعدادا